وبين نفسك فاقرأ بها، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها، وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها. أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق، لأن التوراة نزلت جملة واحدة، فسواء قيل تنزل أو تنزل. أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا، فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا، وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالمراد بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله، ابتدأنا إنزاله. وأنزلنا الذكر باعتبار أنه سيكون تاما وبتمام يكون قد نزل كله. طيب، من قبل أن تنزل التوراة، التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى، وقد نزلت التوراة مكتوبة، كتب الله تعالى التوراة في الألواح فأخذها موسى وتلاها على الناس وعلمهم إياها. ولكن هل بقيت التوراة إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم بقيت، لكن صار فيها تحريف كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هذا من باب التحدي، الأمر هنا قل فأتوا للتحدي وإقامة الحجة على ما ادعوا، ائتوا بالتوراة يعني هاتوها فاتلوها وانظروا أن ما قلته فهو حق، أي أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حضر إسرائيل على نفسه، ثم نسخ أيضا ما بقي الحل، فالنسخ حل أشياء كثيرة، حل أشياء كثيرة نسخ، كما قال عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليه، بعض الذي حرم، إذا هناك أشياء كثيرة حرم، فأحل لهم عيسى بعض ما حرم. قل باعوا بالتوراة فاتلوها أنتم أيضا لا نحن، حتى لا تتهمون بأننا حذفنا شيئا أو أضفنا شيئا، فاتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به فهو حق إن كنتم صادقين، يعني فيما تدعونه من كذب ما جئت به، فأتوا بالتوراة فاتلوها. وإن كنتم، هذه الشرطية لتمام التحدي، كما أقول لك الكلام العابر إن كان صادق فافعل كذا، فهذا من كمال التحدي وتمام. وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون ويقول إنك أحللت شيئا وحرمت شيئا، والشرائع لا تتبدل ولا تتغير لأنها من عند الله، لأنها من عند الله. ولهذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ في أحكام لا مستحيل، لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثا، فإن كان عبثا فاللهم نسخ عنه، وإن كان لحكمة لزم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه، وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل، وهو أيضا مستحيل على الله، شبكة الشبهة، إذا الناس مستحيل. ولهذا كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، ليش؟ فلأن هذه نسخ، والنسخ على الله مستحيل، لا يمكن أن تنسخ الشرائع. فقيل أنت هذا التوراة التوراة تثبت وتقرر أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل ما يطعم، ثم حرم إسرائيل على نفسه أشياء وبقي هذا التحريم في ذريته حراما عليه. إذن هذا نفخ ولا لا؟ نفخ، لكنه في الحقيقة ليس النفخ الكامل الذي يقع الحكم كله، ولكنه نفخ لبعض أفراده، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالتخصيص، ويسمى عند السلف بالنفخ. أن التخصيص يسمى في لغة الصحابة والتابعين يسمى نفخ. طيب إذن في هذا إقامة الحجة عليهم فيما ادعوا من أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع، وأنك يا محمد كاذب، وأن عيسى كاذب. عرفتم جماعة؟ طيب، فأراد الله أن يبين كذبهم من كتبهم. طيب، قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. فمن، من عام، يعني أي إنسان يفتري على الله الكذب. والافتراء معناه التقول بغير حق، يعني أن تنسب إلى الشخص ما لم يقله، هذا كذب، هذا افتراء. وقوله الكذب أي الإخبار بخلاف الواقع، لأن الإخبار بالواقع يسمى صدقا، وبما يخالف الواقع يسمى كذبا. فمن قال بعد هذا البيان إنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض، يقول عز وجل: فأولئك هم الظالمون. أولئك المشار إليه من افترى، هم الظالمون. الجملة اسمية كما رأيت، وهم ضمير فصل، ضمير فصل، وليس له محل من الإعراب، ليس له محل من الإعراب، وإنما جاء به من الفصل بين الخبر والصفة. وقد ذكرنا أنه يفيد ثلاثة أمور: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. فإذا قلت محمد هو الفاضل، محمد هو الفاضل، فأنت ترى أن هو أكدت الجملة، أكدت، وترى أيضا أنها حصرت الفرد فيه، معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. وثالثا أنها فرقت بين الخبر والصفة، لأنه لو قيل محمد الفاضل لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لمحمد وأن الخبر لم يأت بعد. فإذا قيل هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا. طيب، فأولئك هم الظالمون، يعني المتصفين، يعني المتصفين بالظلم. والظلم في الأصل النقص، الظلم في الأصل هو النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وهو في الحقيقة إما تفريط في واجب، وإما انتهاك في محرم. الظلم يدور على شيئين: تفريط في واجب، وانتهاك لمحرم، وكلاهما نقص، لأن المنتهك للمحرم أو المفرط في الواجب قد نقص الأمانة والرعاية، لأنه أمين على نفسه وراع عليها. فإذا تقدم على فعل المحرم فقد أخذ بما يجب عليه من الرعاية وخان الأمانة، وإذا فرق الواجب فكذلك. ولهذا نقول إن الظلم يدور على أمرين: إما تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم. نرجع الآن إلى إعراب الآيتين قبل استنباط الفوائد. قوله كل الطعام كل مبتدأ، وكان حلا، الجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدأ. طيب، وقوله إلا ما حرم الصيد مستثنى من كلام كان موجب، إذن يتعين فيه النص. طيب، وقوله فاتلوها إن كنتم صادقين، جملة إن كنتم صادقين شرطية، واختلف المعربون في مثل هذا التركيب، هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا؟ فمنهم من قال لا يحتاج إلى جواب، لأن المعلوم عقلا أو حسا كالمذكور. ومنهم من قال إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق. وتقديره على هذا القول فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها، فيكون خبر آل الجواب محذوفا دل عليه ما قبله. ويحتمل أن يقال إن الجواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب الشرط وإن كان طلبيا لتقدمه على الأداء. على كل حال الجواب سواء قلنا أنه مستغن عنه أو أنه مذكور مقدم أو أنه محذوف دل عليه ما تقدم، فالمعنى واضح. طيب، وأن قول فما يفتر على الكذب فهذه جملة شرطية، جملة شرطية، جواب الشرط فأولئك هم الظالمون، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. وقيل أن من روعي فيها اللفظ والمعنى، روعي فيها اللفظ والمعنى، في الشرط روعي اللفظ وفي الجواب روعي المعنى. كلام واضح كيف؟ فمن افترى على الله، افترى مصروف للواحد ولا الجماعة؟ الواحد. إذا مراعى فيه ايش؟ اللفظ. فأولئك هم الظالمون مصروف للواحد ولا الجماعة؟ الجماعة. روعي فيه ايش؟ روعي فيه المعنى. طيب، من فوائد هاتين الآيتين، أولا أن لله تعالى أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، كقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ومعلوم أن الله أقره على ذلك، وهذا تشريع من الله. ومن فوائد الآيتين الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرع، واضح؟ فإن قال قائل هم يقولون لا نسخ في الشرائع ويعللون بعلة تبدو وكأنها صحيحة، فما هو الجواب عن هذه العلة؟ أفهمتم العلة السابقة؟ يقولون إن كان لحكمة لغير حكمة فهو عبث وسفه ينزه الله عنه، وإن كان لحكمة جزم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله، إما في الأول أو في الثاني، يعني إما في الناسخ أو في النسخ، وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه. جوابنا عن ذلك أن نقول إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا، بل إن النسخ لحكمة، حكمة لا شك، لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العباد، والعباد مصالحهم تختلف، قد يكون من المصلحة أن يشرع لهم الحل في هذا الزمن والتحريم في زمن آخر، قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يشرع لها الحل والأمة الأخرى من المصلحة أن يشرع لها التحريم. فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله، ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم، وهذا أمر يختلف بلا شك. فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام، ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج. بقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، 10 سنوات بعد البعث. كل هذا لتقرير التوحيد، لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر. ثم شرعت الصلاة، ثم شرعت الزكاة، ثم شرع الصوم، ثم شرع الحج في آخر الأمر. كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس. طيب، وكذلك في الخمر، الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريم، ثم حرم في أوقات معينة، ثم حرم إلى الأبد، 4 مراحل، لأن الناس كانوا قد ألفوه. قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذه الآية نزلت في النحل، هذه الآية في سورة النحل، وقد نزلت في مكة. تتخذون منه سكرا، العنب والرطب هما مادة الخمر. ثم قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والعاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما يهديه عقله إلى تركهما. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن نجتنب الخمر وقت الصلاة، لأن إن لم نجتنب لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكارى، وهذا منهي عنه. إذن نجتنب الخمر 5 أوقات في يوم الليل، يضعف شربه ولا لا يضعف، جاءت المائدة فاجتنبوه، انتهى. نعم. طيب، إذن نقول إنما ادعاه اليهود من أن النص يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم، إيش؟ كذب ولا لا كذب. ومن فوائد الآية إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته، أو مما يعتقد صحته، يعني أن تجيب، أن تقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته. كيف؟ أن الله تعالى قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق ائتوا به اتلوها، يتبين أن النسخ كان موجودا فيها ومن قديم الزمان، من قديم الزمان. ومن فوائد هذه الآية أن التوراة منزلة في القرآن، وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء، ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب، بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء، ورد جماع. طيب ما وجه دلالتها على علو الله؟ لأن التراث من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أعلى. طيب ومن فوائد هذه الآيات أو الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه في الكلية حيث قال فتلوها ولم يقل نتلوها قال فتلوها أنتم بأنفسكم حتى تقيم الحجة على نفسك من نفسك تقيم الحجة على نفسك من نفسك. لو أن أخذناها نحن وفلاناها ربما تقول أسقطت آية أو زدت آية فإذا تلوتها أنت بنفسك انقضعت الحجة. ومن فوائدها أو من فوائدهما أنه ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه في قول فتلوها إن كنتم صادقين. وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واحدة لأنه إذا أتى بحجة واحدة ثم فسرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله. وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه. أرأيت محاجة إبراهيم الذي حاجه في ربه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يحيي ويميت سهل أنا أحيي وأميت. يقول محاج الخصم أنا أحيي وأميت. لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين؟ سبق لنا أن فيها خلاف. بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام، وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين وأن قوله أنا أحيي يعني أنثى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء. وأميت يعني آتي بالقتل آتي بالشخص البريء فآمر بقتله في وقته. لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازلة. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. واضح الآن؟ واضح. فأنت تتحرك أبدا لا يقول أنا أجد القمر وأجد النجم الفلاني فبهت الذي كفر انقطع. وهكذا ينبغي يا أخواني المخاصم لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة. إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خاذلا للحق. إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا. ثم إن بعض العلماء قال افرش عليه أفضل. لأنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراح نعم ما تقول في كذا قوة نعم يرفع عن الساعة نعم. والشيء الذي يضعف الخصم هو حق. هذا أمر مطلوب أمر مطلوب. كما يصرخ الفارس في عدوه إذا التقى السلطان صرخ به صرخ به. يعني بعض الفرسان يصرخ صرخة يجعل الفرس تحته يقفز طول قامة الرجل. وهذه مفيدة للإنسان قوة عزيمة قوة عزيمة. وكل مقام لهم قال لا أقول كنا في الأنت واحد يتصرخ عليه وتجب الحجج الدانة لا كل مقام لهم قال. لكن في مقام إنسان نابه بالباطل عليك به قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه بالحق بالحق. ولهذا نبه الله على ذلك قال فلا تهن وتدعو إلى السلم وأنتم العلو أنتم فوق أنتم العلون. زد أيضا والله معكم. سبحان الله، أنت فوقه والله معك، وين يكون هو؟ معه الشيطان وفي الأسفل تحت النعال. ولذلك في مقام النزاع أو المخاصمة بالحق ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة وقوي القول، حتى لو أغلط ما في مال. أنا لا أغلط لأجل أنتصر لنفسي، ولكن لأجل أنتصر للحق. وأظن ابن القيم ذكر ذلك ابن نية، قال اصرح عليهم، يعني أهل فاطمة البدع، اصرح عليهم، اصرح بها بين أيديهم وهكذا. طيب، إذن نقول ينبغي في باب المناظرة أن تأتي الحجة التي تدمع الخصم، بحيث هو يقدم الحجة لك، إيتوا بالتوراة فتلوها، إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصاروا موافقا لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام، صاروا يقدمون الحجة لك على أنفسهم. نعم. ومن فوائد هذين الآيتين أنه متى ظهر الحق فحاص الإنسان عنه صار أشد ظلما، فقولك من افترى الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، كأنه لا ظالمهم سواهم، فهم الذين أخذوا الظلم كله، لأنه إذا قاموا بالحجة ما بقي للإنسان من حجة، يعني ما بقى له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه أو أن يفر منه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن من عباد الله من يفتري الكذب على الله، من عباد الله من يفتري الكذب على الله. طيب، والذي يفتري الكذب على الله يفتري الكذب على الرسول من باب أول، والذي يفتري الكذب على الرسول يفتري على النار من باب أول أيضا. نعم. إذن فإذا افترى عليك إنسان شيئا فلا تستغرب، افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب فلا يفترون عليك، من أنت بالنسبة إلى الله ورسوله؟ طيب، ومن فوائد هذه الآيتين أنه لا عذر مع أنه لا إثم مع الجهل، لا إثم مع الجهل، لقوله من بعد ذلك، أي من بعد أن يتبين الحق، فهذا هو الضال. أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين الحق فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم، لا شك، لا في الواجبات ولا في المحرمات. من ارتكب شيئا في غير علم فإنه لا إثم عليه، ما لم يفرط لا في الواجبات ولا في المحرمات. ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدا، لا إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة ولا شيء أبدا. فلو أن رجلا فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه محظور فلا شيء، بل لو أن الإنسان جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه إجماع فلا شيء عليه، لا كفارة ولا فساد حج ولا غير ذلك. أما في الواجبات إذا فعل شيئا محرما عليه في الواجب، يعني بأن ترك واجبا أو فعل ما يبطل ذلك الواجب وهو جاهل فلا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته، ما دام في وقته. مثال ذلك، رجل جاءنا وقال إنه صلى صلاة الظهر ولكنه ما قرأ الفاتحة، ما لم يعلم أن الفاتحة واجب، فجاء يسأل ماذا تقولون؟ نقول لا إثم عليك، ليس عليك إثم، مع أنك لو تركت الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة لأثمت، لا شك فأثمت أن هذا من اتخاذ عبادة الله هزوا، لكن الآن لا إثم عليه. طيب، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ يجب، لأن ذمته الآن مشغولة بهذه الصلاة مشغول، فلا بد أن يعيدها أن يعيدها. أما الصلوات الماضية، الصلوات الماضية فإنه لا يجب عليه إعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها لأنه جاهل. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع تصلي فإنك لم تصلي ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. نعم.
إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من المراد بإسرائيل؟ توافقون على هذا؟ كيف اسم قبيلة؟ هذه؟ بس هو إيه الآية صحيح إسرائيل تطلق على القبيلة، لكن في هذه الآية إسحاق ابن إبراهيم. طيب، قوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما الذي حرمه؟
قيل أنه حرم الإبل،
حرم أكل لحم الإبل
على نفسه.
نعم. والصحيح حمد فنوفي ما يفهمه الله إلا بدليل عن معصوم، أما ما ينقله بنو إسرائيل ذلك فلا نصدقه ولا نكذب. قوله من قبل أن تنزل التوراة، ما المراد بالتوراة؟ على من؟ على موسى. طيب، ما معنى الآية على سبيل الإجمال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ وما مغزاه؟
مغزاه تكذيب لموسى في الجسم الذي احتج به النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن النسخ لا يقع في الشراء. طيب، قوله إن كنتم صادقين، هذه الجملة ما نوعها؟ خبرية. طيب، وغير استفهامية ولا استفهامية؟ لا تسكى ذلك لأن يقول خبرية، لكن من أي أنواع الخبر؟ يعني صيغته، أعني صيغته. لا،
شرطية.
تقول إن كنتم صادقين، طيب أين جواب الشرط؟
جواب الشرط في الخلاف، قيل أنه إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها، قيل أنه
يعني أنه معروف دل عليه ما قبل. طيب، قول ثاني.
قول الثاني انه ليس من التحذف، يعني بل يعلم بل من التقديم والتأخير.
نعم،
يعني ان فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، قدم الشرط،
قدم جواب،
جواب على الشرط.
ثالث
انه هذا يعلم من السياق، لما يحتاج إلى تقديم
أن هذا لا يحتاج إلى تقديم وأخذ من ولا تأخير، يعني معناه أنه لا يحتاج إلى جواب أصلا لأن جملة تعينه، وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. طيب قوله فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك، ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى؟ رشيد فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك، ما الكذب الذي يمكن أن يفترى في هذا؟ إنكار رسالة ولا إنكار النص؟ إنكار النص، يعني ما يفترى الكذب وقال إن الله لا يصف شيء من أحكامه بعد ذلك فهو الله. طيب الجملة فأولئك هم الظالمون يا خالد، اسمية أو فعلية؟
اسمية.
وش هي إعراب هم؟ نعم
ضمير
فصل. ضمير فصل فائدته؟
فائدته الفصل والتوكيد وفصل الصفة عن الخبر،
تمييز بين الصفة والخبر. طيب الظلم هنا الظلم الأكبر لآدم أو الظلم الأصغر؟
الظلم الأكبر.
الأكبر. طيب لماذا حملته على الظلم الأكبر مع احتمال أن يكون من الظلم الأصغر؟
لأن كذب الكتب التي نزلت به وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكذب على الله هنا أنك تظن هنا هل هو ظلم أصغر أو ظلم أكبر؟ أكبر. طيب أن تعرف أن ظلم مثلا الاعتداء على ناظر الاعتداء على بدن ظلم. طيب هذا النوع يعني اعتداء البدن والمال ليس فيه في أكبر، كيف ذا؟ لماذا؟ يعني أنه بيّن أنه ينصب الشرائع فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا، كذبوا الله وتكذيب الله كفر. طيب ثم قال الله تعالى قل صدق الله، أخذنا من فوائده. قال الله تعالى قل صدق الله، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره. فعلى القول الثاني لا إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله. وعلى القول الأول يكون خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة اتبع، لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع. فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى جبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره صار هذا الأمر إيش له ولمن كان تابعا له ولمن كان تابعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة، فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته ما لم يكن دليل على التخصيص. وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله. والصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق، وإذا لم تغرب فهذا كذب. إذن فالصدق موافقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. طيب هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع، بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب، فهل نقول إن خبره هذا صدق أو كذب هو صدق لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك. طيب الكذب مخالفة الخبر للواقع، هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا؟ نعم نقول سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا، حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون، والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق. إذن لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبره للواقع ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع، المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، وإن اعتقد قائله أنه كاذب، وإن خالف الواقع فهو كذب، وإن اعتقد قائله أنه صادق. صدق الله، قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله، وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة، فقول القائل صدق الله وثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة، لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد لله. صدق الله بأي شيء لن يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا، أي صدق الله في كل شيء، كل ما أخبر الله به فهو صدق، ومن ذلك ما أخبر به مما حرم مما أحل لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا الخطاب للأمة كما أن الله أمر بذلك نبيه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان، فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة، فالإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة، وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مفترقتين، وقوله ملة إبراهيم، هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصل فقط وهو التوحيد؟ المراد هذا ثاني، يعني اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك، ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا أي مائلا عن كل شرك، وما كان من المشركين هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادف على مرادفه، فالحنيف معناه المائل عن كل شرك، وما كان من المشركين توكيد لذلك، وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون إيش؟ مخلصا في التوحيد، أن يكون مخلصا في التوحيد، وهو كذلك، ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك، ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يسلون الشرك في عبادته. في هذه الآية الأعراض ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا، فما إعرابه؟ منصوب عليه على الحال من إبراهيم، الحال من إبراهيم يعني حال كونه حنيفا. هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها؟ نعم هي حال لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعه. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر، نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به. حنيفا يعني مائلا عن كل شرك، ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادته. في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا، فما إعرابه؟ منصوب عليه على الحال من إبراهيم، الحال من إبراهيم يعني حال كونه حنيفا. هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها؟ نعم هي حال لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعه. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر، نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به، لقوله قل صدق الله. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها، أي تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات. ومن فوائد هذه الآية وجوب اتباع ملة إبراهيم، لكن في أصل الشرائع. فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها في أصل الشرائع مع أن لا يتعامل؟ قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم، أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف وإمام، ولهذا أمرنا باتباعه. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان، سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين. ومن فائد هذه الآية انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملا بقوله حنيفا وما كان من المشركين. هل يؤخذ من هذا دم الشرك والنهي عن اتباعه؟ كيف ذلك؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك. ثم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي تذكر مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس أي وضع لعبادة الناس، وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى، ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد لا الذي بمكة، وهو الكعبة سادة الله تعالى تشريفا وتعظيما. وبكة اسم من أسماء مكة، وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها، وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب، وقيل غير ذلك، ولكن المهم كل مهم أن المراد ببكة مكة. وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة في هذا الاسم، وذكرها في سورة الفتح اسم مكة في قوله نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة مكة. إذن فلها اسمان من القرآن في القرآن. وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها، كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكنا. يقول عز وجل للذي بك مباركا، مباركا أي أن فيه البركة، وبركاته متعددة، فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة، ولهذا قال أهل العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، سواء كان صلاة أم صدقة أم صياما أم غير ذلك. ومن بركته أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء، فإن مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ومن بركته أيضا أن فيه ماء من شربه بأي شيء بنية صادقة فإنه يقول له، وهو ماء زمزم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم وغير أيام المواسم. ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت للخلق. وقوله هدى للعالمين، هدى أي منارا يهتدى به. وكيف كان هدى للعالمين؟ نعم، لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب يؤون إليه من كل فج عميق، فيهتدي الضال منهم بالمهتدي ويحصل به التعليم والأسرة الحسنة. وكذلك أيضا هدى للعالمين لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه في كل يوم 5 مرات وجوبا، يعني يجب أن نولي وجوهنا كل يوم 5 مرات على الأقل. ولهذا قال هدى للعالمين. ومن هداية الخلق للعالمين أن فيه إقامة الحج وإقامة العمرة، وذلك هدى لأن الأمة تزداد إيمانا وهدى الحج والعمرة. وقول العالمين المراد بهم الإنس، فهو عام أريد به الخاص، وليس المراد بهم من سوى الله، لأن العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله، وفي بعض المواضع يراد بها الإنس، فقط، وقد يراد بها الإنس والجن، مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسموا عالمين من العلامة لأنهم علم على خالقهم، فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيه آيات بينات، فيه الضمير يعود على قوله الذي ببكة، يعني على البيت الذي ببكة، آيات أي علامات بينات واضحات. هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك، وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا، كلها آيات علامات. فعرفة هي عرفة، ومزدلفة مزدلفة، ومنى منى، لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم. والكعبة هي الكعبة، يعني ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به، بل لم يزل مشكورا بينا واضحا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. وقوله مقام إبراهيم بدل من آيات أو عقبية، ومقام إبراهيم مكان قيامه، مكان قيامه. فهل المراد لذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف، أو المراد بالمقام مقامه في المناسك عموما؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة، أو أن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم، لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس. وعلى هذا فيقال: مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج. وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا، ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية، حمية قريش، فإنهم غيروا الوقوف بعرفة وجعلوه في مزدلفة، فغيروا هذا المقام وقالوا: نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل، والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل. ولهذا كان قريش في يوم عرفة ما تقف بعرفة، تقف في مزدلفة حتى يأتي الناس إليه. فأمر الله تعالى أن يفيروا من حيث أفاض الناس، يعني أن يفيروا من عرفة. ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: فأجاز حتى أتى عرفة. قال: ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها، لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم. ثم قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا، والمراد الضمير في قول من دخله المراد به جميع الحرم، وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة، لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم. طيب، وقول من دخله كان آمنا، هل هذه الجملة تابعة لقوله فيه آيات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت، أو أنها جملة إنشائية؟ معنى إنشائية معنى يعني أن الله تعالى أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق، أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمنا، فتكون من الآيات البينات، وهي أمن من دخل حتى في زمن الجاهلية. ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة، وهي خبرية لفظا إنشائية معنى، أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له. وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله، بوجوب تأمين من دخله، لأنه إن كان خبر عما كان عليه البيت فإنه خبر تقرب الله عز وجل وأتى به للاستدلال على الآيات البينات التي في هذا البيت، وإن كانت إنشاء فالأمر واضح. وقوله كان آمنا يعني آمنا من أبناء جنسه، وليس آمنا من عذاب الله، ولا آمنا مما يريد الله منه، لكنه آمن من بني جنسه، حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى هكذا كان محترما. ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، فيها قراءتان حج وحج، وهما بمعنى واحد، لله على الناس حج البيت، اللام بالاستحقاق في قوله ولله، وعلى في الوجوب، أي يجب على الناس حقا لله أن يحج البيت، حج البيت أي قصده، لأن الحج في اللغة القصد، والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله لأن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة. وقوله من استطاع، من هذه بدل من الناس، بدل من الناس، بدل بعض من كل، وذلك لأن الناس اسمع مستطيع وغير مستطيع، فالمستطيع بعض من الناس، ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش؟ بدل بعض من كل، والبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية، تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه، ها هذا بدل بعض من كل. وقال الله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، اذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل. وقد يبدل الكل من البعض لكنه قليل في اللغه، ومنه قول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. الشاعر قول لا طلحة فطلحة بدل من أعظم، والأعظم بعض الإنسان، الأعظم بعض الإنسان. نعم طيب. قال ومن دخل ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيل، أي من استطاع طريقا إلى البيت ووصولا إليه. والاستطاعة يعني بذلك القدرة، يعني بها القدرة. فمن لم يستطع فلا حج عليه. فإن قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عباده في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلماذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم؟ فالجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقا، أشق بكثير من العبادات، نص على اشتراط الشرط على اشتراط الاستطاعة. وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة بالبدن أو بالمال أو بهما، نعم، ما المراد؟ ما المراد؟ هل المراد الاستطاعة بالمال أو البدن أو بهما؟ نقول الآية مطلقة، الآية مطلقة. فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال، كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بآثار المناسك. ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج، لكن عن طريق الاستنابة. ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه، فالحج واجب عليه ولا شك. إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال، نقول سواء قدر بمال أو ببدنه أو بهما. فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه، فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر. إذن القادر بماله إيش؟ أو بدنه أو بهما. والقدرة هي القدرة الحسية، أما القدرة الشرعية ففيها خلاف. فمنهم من قال إنه يشترط أيضا القدرة الشرعية، الاستطاعة الشرعية. فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها. لماذا؟ لأنها عاجزة شرعا عن الحج، أما حسا فلست عاجزة لأن عندها مال، عندها قدرة بدنية، لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم. وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تبجو في غزوتك وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. اختلف العلماء في هذه مسألة الاستطاعة الشرعية، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ ويختلف الحكم باختلاف القولين. فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها. واضح يا جماعة؟ إذا قلنا شرط للأداء نقول الآن سقط عنك الأداء لكن وجب عليك أن تنيبي. أما الأداء فلا يلزمك لأنك لا تستطيع أن ذلك شرع. وإذا قلنا إنه أي الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب، فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنه. هذا فرق. الفرق الثاني، لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم، لو ماتت فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورقة أن يقيم من يحج عنها أو لا؟ نعم، ما نقول؟ نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب، فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا أن يحج عنه، لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة في سواعد ليس عليها حج. وإن قلنا بأنه شرط للأداء لازم الورثة إيش؟ أن ينيبوا من يحج عنه أو أن يحجهم بأنفسهم. المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا، وكما قلت أنها عندها مال. في هذه الآيتين فوائد، منها أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة الذي بمكة، فيكون سابقا على بيت المقدس، وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي، وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إذا قلنا لا تشد الرحال، وإن قلنا لا تشد الرحال فيتضم إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن فوائد هذه الآية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيل، بقوله: إن أول بيت وضع الناس الذي بيته هو المراد به التفضيل. ولهذا قال العلماء: إن المسجد الأسبق في إقامة جماعة فيه أفضل من المسجد الحديث. فإذا كان حول الإنسان مسجدان، أحدهما قديم والآخر جديد، ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى، فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه في العبادة فيه. ومن فوائد هذه الآية الرد على بني إسرائيل، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس، فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس، وكذلك النصارى الذين يقدسون. فقيل لهم: إن الكعبة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس. ومن فوائد هذه الآية أن من أسماء مكة بكر، ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك، وسبق لنا بيان بركته لقوله مباركا. ومن فوائدها أن هذا البيت هدى للعالمين، يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر، أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم. ومن فوائدها هاتين الآيتين أن هذا البيت فيه آيات بينات، قرأنا هذا قرأنا
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا من لم نأخذ فوائد اللي هم قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن من حج البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته، ومن كفر يعني فلم يحج فكفر هذه الفريضة ولم يقم بها، فإن الله غني عن العالمين عن كل أحد، لأن المراد في العالمين هنا من سوى الله، فهي كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وقد يطلق العالم على بعض الأفراد بعض أفراده، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى البشر إلى البهائم وإلى الملائكة، وإنما أرسل إلى الإنس والجن فقط. فالعالم تارة يراد بها ما سوى الله، وتارة يراد بها بعض منه حسب ما يقتضيه السياق والمعنى. وقوله فإن ومن كفر، الجملة هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا وأن تكون يعني من، يحتمل أن تكون يا بخاري اسما موصولا ويحتمل أن تكون شرطية. أما على كونها شرطية فالفاء في قوله فإن الله غني عن العالمين غاطقة، وإنما احتاج إليها لأن جواب الشرط جملة اسمية. وأما على كون من اسما موصولا فإنما وقعت الفاء في خبرها لأن الاسم الموصول مشبه للشرط في العموم فيعطى حكمه، يعني والذي كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله غني عن العالمين إظهار في موضع الإضمار، لأن مقتضى السياق أن يقول ومن كفر فإن الله غني عنه، كما في قوله تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فهنا قال غني عن العالمين، والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أنه يفيد عدة فوائد، منها إرادة العموم، منها إرادة العموم، لأنه لو قال إن الله غني عنه لم تفيد في العموم ما أفاده قوله غني عن العالمين. ومنها الإشارة إلى أن هذا المكمل الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمر من هؤلاء العالم، من هؤلاء العالم، يعني أن الله غني عنك كما أنه غني عن جميع العالمين. ومنها لكن لا يستقيم هنا القياس عليه العلة والمعنى الذي أفاده هذا المضمر أو هذا الظاهر الذي أفاده هذا الظاهر. في هذه الآيات وأظن من قوله إن أول بيت إذا من فوائد هاتين الآيتين، أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة، والآية في ذلك صريح، وبعده بيت المقدس، والثالث المسجد النبوي. ومن فوائد هاتين الآيتين فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس، ومن فوائدها أن الكعبة معظمة عند جميع المسلمين، عند جميع الناس، عند جميع الخلق، لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأديان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس، والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق، وهو من جملة ما حرفوه من دينه. وإلا في الأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الناس لا بد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهوي قلوبهم إليه، ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة. ومن فوائدها أن من أسماء مكة بكة، ولها أسماء عديدة أكثر من هذا، ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان، أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرق. ومن فوائد هاتين الآيتين أن هذا البيت مبارك، مبارك قدرا ومبارك شرعا، وقد مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته. ومن فوائد هاتين الآيتين أيضا أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه في عباداته. وقد جاء في الحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. ومن فوائدهما أن في هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد، منها مقام إبراهيم، ومنها أن من دخله كان آمنا، ومنها فريضة الحج على جميع الناس، فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت وضع للناس. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الآيات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية، كما في هذه الآيات التي ذكرت في البيت العتيق. ومن فوائدهما التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله نعم مقام إبراهيم، لأن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب، بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك. ومن فوائد الآيات الكريمة الآيتين الكريمتين وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام بقوله ومن دخله كان آمنا، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دم، وأن يقطع فيها شجرة، وأن يقتل، وأن ينفر صيدها فضلا عن قتله. إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو في فرجة فإنه لا يجوز لك أن تنفره منه، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر. كل ذلك من باب توطيد الأمن، من باب توطيد الأمن في مكة. فإن قال قائل ما تقولون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة؟ فالجواب أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من أجل توطيد أمنها، لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت، ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة في غزوة الحديبية. فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار كان فيه مصلحة لتوطيد الأمن في البيت وحمايته من الظلمة، كما قال الله تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأيضا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقا، بل هو إحلال مقيد، وشو فيه؟ ساعة من النهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعد، فقد كان القتال فيها محرما ثم أحل ثم عاد تحريم إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآيتين أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت، حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت. الذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى. ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم، ولكن الله قال فإن قاتلوكم إيش فاقتلوه، إن قاتلوكم فاقتلوه. فلما أرادوا هتك دماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتله، أمر الله بقتلهم، مع أن في قتلهم انتهاكا ليش؟ لأمن البيت، لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم أبيح دماؤه. ولهذا تجدون الآية الكريمة على القراءة المشهورة إن قاتلوكم فاقتلوهم، ولم يقل فقاتلوهم، وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم، لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم، والقتل أبلغ من المقاتلة، القتل أبلغ، فاقتلوهم لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيل، لقوله تعالى ولله على الناس. ووجه الوجوب أن على كما قال الأصوليون ظاهرة في الوجوب. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع، كقوله من استطاع إليه سبيل. وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا، يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل، حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليه ولا يستطيعونه، لقوله من استطاع إليه سبيل. ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر، لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر، هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق، على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد. فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وعلى الثاني أن مراد بالكفر هنا نوع منه فإنه لا يكفر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما روي عن الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.